الإمام سفيان بن عيينة أحد أئمة الإسلام الكبار، كان إمام مكة في زمنه، وأحد حفاظ الحديث الأعلام من شيوخ الإمام أحمد والشافعي وغيرهم. هذا الإمام نقل لنا وصية كان العلماء الصالحون فيما مضى يوصون شبابهم وأبناءهم، خصوصا الذين بدأوا في مدارس العلم وحلقات الحديث دراسة له وتلقيا له، باعتبار أنهم سلكوا طريق خير لكن يحتاجون فيه إلى المنهج والبصيرة التي تبين له مقاصد الأمور ومعاليها والحذر مما يضادها. يقول سفيان بن عيينة: كان أهل العلم والصالحون فيما مضى يوصي بعضهم بعضا بهذه الوصية، ويكتب بعضهم بعضا بها إذا تناهت بهم الأقطار، ويدعون أبناءهم وطلاب الحديث إليها. ما هي الوصية؟ قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، من أصلح آخرته أصلح الله له دنياه. هذه الوصية حقيقة الأمر جامعة وعظيمة وداخلة مندرجة في ذاك البناء الشمولي لمفهوم العبادة، تحدد ما هي المقاصد التي تصرف إليها همتك الداخلية ونيتك الباطنية وهمتك الظاهرية وأعمالك، معرضا عن مقاصد أخرى حتى لا تزاحمها، وتلك المقاصد الأخرى ستأتيك باعتبار أنها جزءا مما يكافئك الله عز وجل به ويثيبك عليه، نظير معرفتك للمقاصد الشرعية ومحافظتك عليها مع ما يرجى لك من العاقبة والذخر. نبدأ بها: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. صلاح البواطن أيها الإخوة الكرام، صلاح السرائر، صلاح النيات، هو محط الرحال، هو المقصود. ما قيمة العمل إذا لم يخلص فيه لله رب العالمين؟ ما قيمته؟ لو أنفق الإنسان ماله كله، بل لو حمل سلاحه وجاهد في سبيل الله ونيته مدخولة له مقاصد أخرى، يصبح عمله ذلك وبالا عليه، ليس فقط يفقد أجره وثوابه، بل سيكون عين ذلك العمل هو خسارته، وهو الذي سيرديه يوم العقاب، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. وإذا كان اهتمام الشرع الحنيف بصلاح السرائر والبواطن أعظم بكثير من غيره. ومرحلة الشباب مرحلة منفتحة، الإنسان باعتباره إنسان يحب الطموح، يحب البروز، يحب التميز، يحب أن يتفوق على نظرائه وأقرانه، طبيعة في النفس، لا يجوز أن تقحم هذه الطبيعة في الأعمال الصالحة أبدا. نعم، إذا سبقت أحدا في مضمار السباق سابقه، إذا صارعته صارعه، أما في قضية أن يبقى حب التميز والظهور هو مقصدك من أعمال المفترض فيها أنها تكون قربة إلى الله عز وجل، هنا يدخل الخلل. صلاح السرائر، صلاح البواطن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وقال في رواية: ولا إلى أحسابكم. الأحساب والأنساب، الأموال، جمال الصورة لا قيمة لها، ليست محط نظر الله سبحانه وتعالى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا وافقت تلك الأعمال ضمائر القلوب قبلت عند الله، إذا وافقت السرير العلانية، إذا كان المقصود وجه الله. أما إذا افترقت النية عن العمل وكان العمل ليس مما يبتغى به وجه الله، تقع الخسارة ويقع البوار عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة الحج بذكر البدن والأضحية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ذبحت 10 ولا 20 ولا أكثر، ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى محلها فواطن القلوب وضمائر النفوس. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أقوم المقام من العمل الصالح أبتغي به وجه الله، وأحب أن يرى مكاني. هذا الرجل يسأل، يقول: أقوم أعمل العمل الصالح أبتغي به وجه الله، لكن في نفس الوقت أشعر في نفسي برغبة أن الناس يروني. هذا الشعور خلل، هذا الشعور بحبه لنظر الناس إليه واطلاعهم على عمله خلل، قد يفسد عمله، قد يضيع أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء التوجيه النبوي حاسم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وأوصي نفسي وإخواني والشباب على وجه الخصوص ألا يدخل علينا الشيطان من هذا المدخل. قد تنجو من البدعة، قد تنجو من الفجور والانحراف، لكن قد يأتيك من داخلك وباطنك بانحراف النية وفساد الطوية فيقع الخلل عياذا بالله تعالى. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس من ذكر أن الدعاء جامع عظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، وكان عمار يحافظ عليه في صلاته ما يترك هذا الدعاء. قال عمار: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ما تركته قط منذ سمعته منه. ما هو الدعاء؟ أوله: اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية. يجب أن يستوي حال سرك وعلانيتك، حالك لوحدك وحالك مع الناس في خشية الله وتقواه، وهذه علامة صحة الطوية وصلاح السريرة والباطن. اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه لعمار بن ياسر. ثم قال في الوصية الثانية التي نقلها سفيان بن عيينة: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. لا تجعل همك أن يمدحك الخلق أو يحبوك أو يقدروك. الخلق في الغالب احترامهم وتقديرهم يدور مع مصالحهم، هذا شيء يتفق عليه كل عاقل. احترام الناس لك وتقديرهم لك لا ينبع في الغالب إلا من مصلحة يشعرون عندك، ولك سيكون احترامهم للمدير والوزير إلى آخره أعظم، لا حبا فيه بالضرورة، ولكن لتحصيل مصلحة باعتبار ذاك المنصب أو كونه ثريا أو كونه غنيا. أما ذاك الفقير أو المسكين الذي لا حظ له من منصب، لا ربما لا يعطي ولا عشر معشار ذاك التقدير والتبجيل والاحترام. إذن ما دام الناس تقديرهم واحترامهم وتبجيلهم يدور مع مصالحهم، وأنا لا أستطيع أن أحقق لكل إنسان ما يريده مني، فسأخسر ودهم ومحبتهم في الغالب، إذن لا تجعل همك. ثم ماذا سيقدم لك الخلق؟ ماذا سيقدمون لك؟ لن يزيدون في عمرك ساعة، ولا في حسناتك حسنة، ولا لهم حساب ولا قيمة يوم القيامة عند الله عز وجل. فأترك هذا وأرح نفسك منه، وجه مقصدك إلى إصلاح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اجعل كسب رضا الله هو هدفك، اتقاء غضب الله هو غايتك وأمنيتك، أن يحبك الله هذا مقصودك. غضب الخلق، رضي الناس، أحبني الناس، كره الناس، هذه تلغيها تماما من حسابك. هنا تكون مقبلا على الله بحق وصدق. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وعندما يحبك الله وعندما يرضى عليك الله سيقلب قلوب الخلق لصالحك، فيحبوك ويحترموك لا لمصلحة لهم عندك، ولكن لأن الذي ملك قلوبهم أودع في قلوب محبتك، لأنك أصلحت ما بينه وبين الله. تصديق ذلك حديث ابن عباس ويروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا، وعلى الله كيف يحب العبد؟ كما في حديث الولاية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله مخلصا لله، همه رضا الله، أحبه الله. ما هي الثمرات؟ نادى جبريل: يا جبريل، إن الله يحب فلانا، فيحبه جبريل. فينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. شوف، اتفق الملكوت الأعلى على حبه وتقديره والثناء عليه، ولم يقل إلا حب الله رب العالمين وثناؤه وتجاوب ملائكة الله باسمه في السماء تبجيلا وتقديرا. أي مكافأة ترجوها أكثر من هذه؟ ما قيمة قصائد الناس ومدحهم وثنائهم الذي أكثره زائف وكاذب لطلب العاجلة ومصلحتهم عندك أمام هذا الثناء العاطر في الملكوت الأعلى؟ وفي المقابل، وإذا أبغض الله عبدا لفجوره وكفره وإعراضه عن الله عز وجل، نادى جبريل إن الله يبغض فلان فيبغضه جبريل، فينادى في أهل السماء إن الله يبغض فلان فيبغض أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض، صلى الله العافية والسلام. اجعل هدفك رضا الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، يقول ابن القيم: وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن من أعرض عن الله وعن إصلاح ما بينه وبين الله وذهب يتتبع مقاديره في قلوب الناس وإصلاح ما بينه وبين الناس، جرت سنة الله بخسارة الدنيا والآخرة، لن يكسب الناس، وطبعا خسر الله سبحانه وتعالى لأنه معرض عنه أصلا. وإذاك يقول ابن القيم: ولما ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية أبيات المتنبي، المتنبي شاعر مسكين، نعم شاعر عظيم وشعره عالي، لكن في القضية الشرعية ما ذهب يتتبع الأمراء والملوك يمدحهم ويغالي في مدحهم حتى خلع عليهم كما سنقرأ الآن صفات ما تليق حتى بالإنسان، صفات ما تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، حاشا ماذا حتى يحبونه ويعطونه الأموال. وما الذي جناه المتنبي؟ خسر القضية. قال: لما ذكر لشيخ الإسلام أبيات المتنبي التي قالها في سيف الدولة: فليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه يخاطب به مخلوق مثله، يقول: إذا أنت رضيت عني وأنت الذي بيني وبينك عامر، ما يهمني الخلق كله. قال شيخ الإسلام: سأجعل هذه الأبيات في صلاتي أدعو بها الله. هذه ما تليق الله الذي تقول له: ليتك ترضى يا رب ولو غضب الأنام، ليت الذي بيني وبينك يا رب عامر، وبيني وبين العالمين خراب، ما يهمني الدنيا كلها إذا رضي الله، ما تقولها لمخلوق مثله. قال ابن القيم: وقد عامله الله بتلك السنة أما مضى عليه شر حتى غضب عليه سيف الدولة وطرده شر طرده. غضب عليه بعد شهر واحد بس، ما استمرت شهر واحد، غضب عليه بصق في وجهه، انطرد دليلا خاسرا. قال أيضا ابن القيم: وذكرت لشيخ الإسلام أبيات أخرى للمتنبي أيضا نفسه، ما تاب من هذا الدرس، ذهب إلى كافور في مصر، كافور الأخشيدي، ونفس الوضع، قال أبيات حقيقة أبيات قد تصل إلى مرحلة الشرك، فعلا تصل إلى مرحلة الشرك. ماذا قال له؟ قال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذا يقال للمخلوق: يا من ألوذ به فيما أؤمله، كل آمالي أنت ملاذي فيها، ومن أعوذ به مما أحاذره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، هذه أيضا تحت أن نقولها في الصلاة، ندعو الله بها إذا صليت، قل: يا من ألوذ به، يا رب يا من ألوذ به فيما أؤمله، هو الذي يملك الأمور، ماذا يملك كافور ولا الثاني ولا الثالث. قال نفس الوضع، أيام قليلة غضب عليه، ساتفه، طرد من مصر شر طرده، حتى مات في أحد الصحارى مقتولا كما هو معروف في حياته وقصته. لما يعرض الإنسان عن الله ويطرق أبواب المخلوقين ويخلع عليهم هذه الصفات ويجعلهم المؤملون، إذا عمر ما بيني وبينك فكل شيء هين، هنا أولا يخسر الله، ومن خسر الله خسر كل شيء، وبالتالي سيعظى له البغض في الأرض وتنقلب عليه مقاصده الدنيوية حتى فيجمع له بين خسارة الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، عافانا الله وإياكم من ذلك. والطرف الثالث في الوصية قال: ومن أصلح آخرته أصلح الله دنياه. أيها الإخوة الكرام، الآخرة هي محط الرحال، آمال المؤمن لا تنقطع دون الآخرة، هي الغاية وهي النهاية. والمؤمن نعم يتجاوز مرحلة الحياة الدنيا وشهواتها وأهوائها محتسبا، يعلم أنه سيقبل على الله، يعلم أن أمامه يوم الآخر، تصغر أمامه الحياة الدنيا وتضؤل ولا يصبح لها قيمة أمام خلود عظيم يرجوه المؤمن إلى جوار الرب الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول ابن القيم: وانظر إلى هذا الحديث النبوي كيف يعقد النبي عليه الصلاة والسلام المقارنة بين الحياة الدنيا الزائلة ومتاعها الفاني وبين الحياة الباقية ومتاعها الخالد، لتعلم أنه لا نسبة بين الآخرة والدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث واعجب منه وتأمل فيه، ففيه عبرة عظيمة لمن أراد أن يعتبر. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. شوف، تخيل، أنعم إنسان عاش في الدنيا، الذي ما جرب التعب ولا عرف الجوع ولا المرض، كل حياته نعم وترف، نعيم وترف، أنعم إنسان، وأنت ترى أهل النعيم وما يصنعون وما يفعلون. تخيل، هذا أنعم إنسان عاش على الأرض، لكنه شقي من أهل النار لفجوره وترفه وكفره. قال: فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يرفع، مجرد لحظات، يسقط هكذا ويرفع مباشرة. فيقال له: أي عبد الله، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، مجرد غمسة ما تجاوز لحظات، كيف إذا ألقي فيها وانتهى إلى قعرها وأوصدت عليه إنها عليهم موصدة في عمد ممددة، ماذا يقول؟ ماذا يبقى في حتى مذاكرته فقط كذاكرة من النعيم الذي عاشه كأنعم إنسان عاش على وجه الأرض؟ إذن لا مقارنة. في المقابل يقول عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أشقى إنسان عاش في الحياة، فقير ضعيف، من مشكلة إلى مشكلة ومن كارثة إلى كارثة، مات وما جرب النعيم ولا يعرفه، يسمع به ربما، كل حياته بؤس وفقر، لكنه مؤمن وصابر ومحتسب. قال: فيغمس في الجنة غمسة واحدة، رأى الأنهار ورفع مباشرة. فيقال له: أي عبد الله، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. نسي تماما 70 سنة اللي عاشها، أشقى إنسان عاش على وجه الأرض، فكيف إذا قيل: وتفضل ورأى دوره وحوره ونعيمه الذي لم تره العيون ولم يخطر على قلب بشر؟ إذن الدنيا ليست ولا تستحق بالفعل، والله لا تستحق، ولكن الغفلة هي بلاؤنا، ما تستحق أن يفرح لها ولا يغضب من أجلها، ما تستحق أن نبدد أوقاتنا وأعمارنا في طلبها والبحث عنها، فضلا عياذا بالله أن نجعلها هي هدفنا فننقطع إليها. من جعل الآخرة همه كما قال عليه الصلاة والسلام كفاه الله أمر دنيا وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن ينهمنا وإياكم رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.